ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فانتهينا في اللقاء السابق بشأن إثبات إيرانية جمال الدين الأفغاني، ولا حاجة في الإعادة في سرد الأدلة التي تبين لنا من خلال دراسته ومناقشته أن جمال الدين الأفغاني هو إيراني وليس أفغاني، وبينا الأدلة الدالة على ذلك وتجدونها في شريط رقم 1. طبعا لا يمكننا في بضع دروس تناول حياة جمال الدين الأفغاني، هذا نقول الأفغاني على سبيل التجاوز، وإلا فكان هو المفروض أن يطلق عليه جمال الدين الإيراني أو جمال الدين الأسد بادي نسبة إلى أسد أباد، وهي قرية كما قلنا في إيران قرب همدان. فطبعا لا يهمنا إثبات جنسية أي شخص، إلا أن الموضوع متعلق بشخصية لها بعض الأثر في على الساحة الفكرية، وخاصة أن هذه المدرسة التي أسسها لا تزال وللأسف الشديد أنها ما تزال قائمة على النمط الفكري الذي أسسه والتي أرسى قواعده هو جمال الدين. وكما قلنا هي المدرسة الإصلاحية، وسوف نتعرض لها فيما بعد الانتهاء من عرض حياة جمال الدين الأفغاني. طبعا لا يمكن لأي شخص أن يتناول أو أن يكتب عنه ويقفل دوره أو رأيه في السياسة إن كان مهتما بالسياسة، وإلا فطبعا الأمر العقائدي لابد من البحث فيه في حياة هذا الرجل. يعني الجانب العقائدي في حياة الشخص أي شخص لابد أن يتناول، خاصة إذا كان أن يكتب عنه ككتاب أو أنه كعلم يشار إليه بالبنان. حياة جمال الدين الأفغاني متذبذبة، إضافة إلى أنه لم يستقر له على رأي، ولكن هو يجري على حسب المصلحة الشخصية التي تعود بالنفع عليه شخصيا. فنحن لا نستطيع أن نقول أنه رجل فكر، لأن فكره هو مزيج من تصورات كثير من الغربيين، إضافة إلى الثقافة الشيعية التي كانت لديه، وكما قلنا أثبتنا تشيعه من واقع بعض الكتب المترجمة له، مثل كتاب آغا بازرق الطهراني وكتاب أعيان الشيعة لمحسن الأمين وغير من الكتب التي تناولت طبقات الشيعة. فأثبتنا تشيعه لئلا ينخدع به بعض الناس الذين ليس لديهم خلفية فكرية عن حقيقة هذا الرجل. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى نستعرض الجانب السياسي في حياة جمال الدين الأفغاني، أو بما هو أصح الولاء السياسي لمن كان في حياة جمال الدين الأفغاني. كما قلت في بداية الكلام أن جمال الدين الأفغاني لم يستقر على رأي ولم يستقر على ولاء، وإنما كان ولاء وكان رأيه فيما يعود عليه بالنفع الخاص أو في ترويج الأفكار التي كان يريد تحقيقها أو أن يوصلها إلى كثير من الناس ليتشبعوا بها، وبعد ذلك يصبحوا حراس لها ومروجين لتلك المبادئ. طبعا أول شيء نستعرض علاقته مع الإنجليز. طبعا كما قلت أنا في اللقاء السابق أنه كان على علاقة وثيقة بشخص إنجليزي يسمى مستر بلينت، وهذا مستر بلينت له كثير من الأمور في حياة جمال الدين، كان له الأثر العظيم في حياته وفي رأيه، وأنه كما سوف يتضح لنا فيما بعد أنه كان يترجم آراء مستر بلينت وينقلها كآراء شخصية له، وهذه يعني المشكلة وهي نقل الآراء وتبنيها على أساس أنها صادرة من كانت فيما بعد من ضمن المدرسة الإصلاحية التي قام بها أحمد أمين في بعض كتبه أنه ترجمة حرفية لبعض المستشرقين وساقها على أنها من وليدة وبنات أفكاره، وهذا سوف نتعرض له فيما بعد. طبعا لو تصفحنا حياته من خلال كتاباته وخطبه وأعماله لوجدنا أن موقف جمال الدين من الإنجليز موقف يثير الدهشة ويثير الاستغراب. فالناس انقسموا فيه ثلاث طوائف، أو أن الآراء تعددت إلى ثلاث آراء في بالنسبة إلى جمال الدين في علاقته مع الإنجليز. فطائفة تقول بأنه كان عدو للإنجليز ولكل مستعمر غاصب، والفرقة الثانية بأنه تقول بأن عداوته مقتصرة على الإنجليز دون سواهم، والطائفة الثالثة تقول أنه صديقا لهم ويعمل على تنفيذ أوامرهم، وطبعا يترجم الخطط الاستعمارية كترجمة عملية في تنفيذ الأفكار والترويج لها. طبعا بالاطلاع على كتب جمال الدين أو مقالاته في العروة الوثقى أو على مقالات كثير ممن كتب له وهو مؤيد له، نجد أن جمال الدين كان عدوا للاستعمار الإنجليزي. ولكن هل هذه هي الحقيقة نفسها أم هناك أمر آخر يثير التساؤل حول علاقة جمال الدين الأفغاني بالإنجليز؟ طبعا الشخص ربما يصدر منه كلام ويكتب كتب ومقالات يندد بأشياء أو بما يراه البعض بأنه ضد اتجاه معين أو استعمار معين، ولكن إذا رأينا أن الفعل مخالف للقول ومطابق لما يثار حوله فالفعل أعمق وأبلق من القول، لأن الإنسان كثيرا ما يكون عمله ترجمة عملية لما يعتقد أحيانا كثيرا. فلذلك نجد أن جمال الدين الأفغاني في علاقته مع الإنجليز عمليا وتطبيقيا يخالف ما كتب ويخالف ما يروج له على أساس أن جمال الدين هو عدو للإنجليز. طبعا هو له مواقف مع الإنجليز، مواقف مؤيدة ومواقف تثبت بأنه كان من صناع الاستعمار الإنجليزي، وأنه كان فقط يناهضهم بالقول دون الفعل، وإذا رأينا إلى فعله فنجد أنه هو الخادم الأمين الذي ينفذ أوامر سيده. طبعا كان عداء شديد للسلطان عبد الحميد، وكان عداء من واقع أنه كان السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى يعادي الإنجليز والاستعمار الإنجليزي، إضافة إلى أن الإنجليز عرضوا على جمال الدين الأفغاني بأن يستلم عرش السودان في تهيئته والقضاء على ثورة محمد بن أحمد المهدي التي كانت قائمة آنذاك. وبالنسبة لقضية الثورة المهدية توجد كثير من علامات الاستفهام وتحليل شخصية هذا الرجل الذي قاد الثورة ضد الإنجليز. نحن لا ننكر مقاومته للإنجليز، ولكن المفهوم السائد عن الثورة المهدية أنها ثورة سلفية وثورة ضد الإنجليز إلى غير ذلك من الأمور. ولكن بعد الاطلاع والتعمق وقراءة ما كتب المهدي نجد أن العرف السائد والمعروف عنه لدى كثير من المثقفين أنه هو خلاف الحقيقة، وسوف نفرد درس عن الثورة المهدية ونثبت بالأدلة أنه كان صوفي وأنه ادعى بأنه المهدي المنتظر إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن دراستها من واقع الكتب التي ألفها والرسائل، وهي حاليا محفوظة كتبة في وزارة الدفاع بالسودان، وفيها من الطامات الفكرية والانحرافات العقائدية ما يشيب له الرأس. طبعا مو موضوعنا التطرق إلى ثورة المهدي، ولكن جمال الدين الأفغاني كان عينا من عيون الإنجليز في نقل أخبار الثورة المهدية إلى الإنجليز، وأنه كان يهيئونه لعرش السودان، ولكن هو أدرك بفكرة أن الإنجليز لا يستطيعون تنصيبه كملك على السودان، وكتب لهم أنكم لا تملكون شيئا حتى تستطيعون أن تحققوا ما تقولون. فالمعارضة هنا ليست معارضة على أساس أن الأمر الذي طرح وهو مسألة توليه العرش في السودان، ولكن مسألة ضعف إمكانية تحقيق ذلك من قبل الاستعمار الإنجليزي. نجد أيضا أن مستر بلنت كما سبق ذكره أنه كان من المخابرات البريطانية، وكان إنجليزي شديد التعصب لإنجليزيته ولبريطانيته، فنجد أنه كان استضاف جمال الدين الأفغاني في لندن لمدة 3 أشهر كاملة، وبعد ذلك طرده نتيجة حدوث خلاف ما بين 2 في منزله، في منزل مستر بلنت في لندن، وذلك أن أحدهم ضرب الآخر بمظلة فخرج الاثنان، فتبعهما جمال الدين الأفغاني، وبعد ذلك قضب عليه مستر بلنت وقال له أن عليه أن يعثر على منزل آخر أو على سكن آخر يأوي. إضافة إلى أن وزير خارجية بريطانيا آنذاك وهو اللورد سالسبوري كان من المتصلين بجمال الدين الأفغاني، وكان يأخذ رأيه ويستشيره، إضافة إلى استلام التقارير عنه. إضافة إلى الموقف السلبي من قبل جمال الدين الأفغاني من شركة الهند الشرقية في الهند، وهي شركة استعمارية حاول الاستعمار الإنجليزي من خلال هذه الشركة، وهي الشركة الشرقية الهندية، أن يبسط نفوذه على الهند، وقد قامت هذه الشركة بمفعول وبأعمال مهمة بالنسبة للاستعمار البريطاني في الهند. وكان جمال الدين الأفغاني يتحدث عن الإنجليز فيقول في خطاب له: من يرجى منهم الخير لملتنا. فإن كانت ملة جمال الدين الأفغاني ملة هي الإسلام، فطبعا الموقف الإنجليزي أو الموقف البريطاني من الإسلام طبعا موقف واضح، وهو الموقف العدائي، حتى أن نجد أن رئيس وزراء بريطانيا اللورد جلادستون يقول في مجلس العموم رافعا القرآن الكريم بيده، فيقول: ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق، ولا أن تكون هي نفسها في أمان. كان أخوف ما يخاف اللورد جلادستون هو مسألة البعث الإسلامي الصحيح وفق ما جاء به القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نجد أن كما قلت في البداية أن مستر بلنت مؤلف كتاب مستقبل الإسلام، وهذا الكتاب يحتوي على الطعن في المسلمين، إضافة إلى المناداة بضرورة نزع الخلافة من العثمانيين وتسليمها إلى العرب. هذا جمال الدين الأفغاني أصبح مروج لهذا المبدأ، وهو انتزاع الخلافة من العثمانيين وتسليمها إلى الشريف حسين اللي هو ملك الأرض، وتسليم على أساس أن يكون للمسلمين خليفة وهو الشريف حسين، حتى أن السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى كان يذكر أن في مقر السفارة البريطانية أو وزارة الخارجية كان يدرك رحمه الله تعالى بأن جمال الدين الأفغاني وبعض أساس البريطانيين يخططون لذلك، ولذلك كان يطلق عليه السلطان عبد الحميد لفظ المهرج على جمال الدين، لعلمه الأكيد بأنه مجرد رقعة شطرنج تحرك أينما يراد أن تحرك، فلذلك أطلق عليه لفظ المهرج. إضافة إلى أن مستر بلنت كان له الدور الكبير في الثورة العرابية، وكان ممن يشجعها، ولكن ظاهرا وأما باطنا فكان يريد القضاء عليها، وأيضا نجد أن مستر بلنت كان من الأشخاص الذين عارضوا طرد محمد عبده من مصر وإبقاءه في مصر وتوليه منصب الإفتاء، وهذا سوف نتطرق إليه فيما بعد في المدرسة الإصلاحية ونتطرق إلى ذكر محمد عبده. هذا بالنسبة للموقف الإنجليزي. ولكن بعد ذلك أعلن جمال الدين الأفغاني عداء العلني للإنجليز، ولكن ما هو مبعث عداء العلني والذي فعله هو مخالف؟ لأن كما هو معروف أن جمال الدين الأفغاني كان في المحفل الماسوني الإسكتلندي، وبعدما خرج من هذا المحفل الماسوني، وهذا سوف نتطرق إلى ماسونية جمال الدين، فأعلن عداءه للاستعمار الإنجليزي من واقع خروجه من المحفل الماسوني الإسكتلندي، ونجد بعد ذلك انضم إلى المحفل الماسوني الفرنسي. كان علاقته مع الفرنسيين علاقة متينة، وأنه لم يتطرق إلى شن أي حملة أو الكتابة عن الاستعمار الفرنسي رقم احتلاله للمغرب العربي، وأنهم يسومون أهلها العذاب، وكانوا يذبحون الأبناء والشيوخ، وكانوا ينتهكون الأعراض. فكانت علاقته مع فرنسيين علاقة ود وعلاقة أشبه ما تكون بالمتبادلة بالاحترام وحفظ الحقوق كل للآخر. نذكر بعض علاقته مع الفرنسيين بإيجاز شديد، وهو الموقف السلبي الذي وقف جمال الدين الأفغاني من قضية الاحتلال الفرنسي للمغرب العربي. المشكلة أن جمال الدين الأفغاني كما قلنا أن ولاءه متذبذب، وأنه ذهب إلى مصلحته الشخصية أو التي يروج لأفكاره، فكان شديد العلاقة بمن يخدم أقراضه. نذكر أيضا علاقته مع اليهود. كان جمال الدين الأفغاني له ارتباطات مع اليهود، ونعرف أن الذي استقدمه إلى مصر وكان في رعايته هو رياض باشا، وهو الذي عينه في الأزهر ليدرس فيها. وكان استخدام رياض باشا لجمال الدين بعد أن نبذ الأفغاني من قبل الأتراك المسلمون وأدركوا حقيقة الدور الذي يقوم به، فاستبعد من تركيا واستخدمه رياض باشا إلى مصر. رياض باشا هو من أصل يهودي، وهو من بيت يعرف ببيت الوزان، وكانوا من يهود مصر، وكانوا يتسمون بالذكاء، وكانوا مستولين على ما يطلق حاليا عندنا في العرف المعاصر بوزارة المالية. وكان هذا جد رياض باشا أظهر الإسلام وتبعه بعد ذلك أبنائه، والله تبارك وتعالى أعلم بحقيقة إسلام هذا رياض باشا. ولكن كان هذا رياض باشا له ميول واضحة إلى جانب الإنجليز وإلى جانب الأجانب بصفة عامة، وكان رياض باشا ممن رعى جمال الدين وبذل له الشيء الكثير من أجل توطينه في مصر، وعينه كما قلنا في الأزهر. كان سكن جمال الدين في حارة من حارات اليهود في مصر، وكانوا أكثر الملتصقين به من صحفيين وكتاب كانوا من اليهود، وكان طبيبه الخاص هو طبيب يهودي. وأيضا كما هو معروف أن جمعية مصر الفتاة كان رئيسه هو في الإسكندرية، وكان أكثر أعضاها من اليهود الشبان. وكانت أيضا علاقة جمال الدين مع يهود دونما أو يهود سلاني اللي تستروا بالإسلام وتظاهروا به، ولكن بعد ذلك أصبح اليهود معه الهدم للخلافة الإسلامية، وكما هو معروف أن مصطفى كمال أتاتورك من هذه الطائفة من يهود السلاني. وطبعا تأسيس جمال الدين الأفغاني للماسونية في مصر، ونعرف مدى علاقة الماسونية باليهودية العالمية، وكان شديد الاهتمام بهم حتى في قريته أسدباد في إيران، وكان قدم إليه بعض اليهود. هذا بالنسبة إلى موقف جمال الدين الأفغاني من الإنجليز ومن اليهود، وكما قلنا أن موقفه من الفرنسيين كان موقف المؤيد، أو على أقل تقدير أنه كان يقض الطرف عما اقترفوه من جرائم في المغرب العربي. أيضا طبعا لا يمكن نحن نتطرق إلى جميع مواقفه سواء كان من روسيا أو غيره، ولكن هذه لمحة بسيطة عن علاقته بالاستعمار الإنجليزي والفرنسي، إضافة إلى أن موقفه من اليهود كان موقف مؤيد ومشجع لبعض اليهود. طبعا عرفنا أنه حقيقة تعاونه مع الفرنسيين أنه نابع من خروجه من المحفل الماسوني الاسكتلندي والتحاقه بالمحفل الماسوني الفرنسي، وكان له اتصال وثيق ببعض الشخصيات الفرنسية، وخاصة المسيو تريكو كان قنصل جنرال فرنسا، وكانت مكاتب تايمز، وكان يتكلم معهم على أساس أنه أحد الزعماء الحزبيين. هذا بالنسبة لموضوع علاقته واتصاله بالإنجليز وباليهود وبالفرنسيين. فبعد ذلك نستعرض ماسونية جمال الدين الأفغاني. طبعا لم يستطع أحد من المعجبين بشخصية جمال الدين أن ينفوا عنه اتصاله أو بانضمامه إلى المحافل الماسونية، ولكن برروا له دخوله في تلك المحافل بأنه لم يكن على علم ولم يكن على دراية بالمخططات الماسونية كما هي، وإنما دخل مع الماسونيين من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن أجل القيام بدور إصلاحي في المجتمع المصري. ولكن هذا لا يمكن أن يكون صحيح، لأنه هذا الأمر نابع من مدى حبهم وارتباطهم بجمال الدين الأفغاني. طبعا نذكر نص الرسالة التي بعثها جمال الدين الأفغاني في 23 ربيع الثاني سنة 1292 إلى المحفل الماسوني. يقول مدرس العلوم بمصر المحروسة جمال الدين الكابلي الذي مضى من عمره 37 سنة، بأني أرجو من إخوان الصفا وأستدعي من خلان الوفا، أعني أرباب المجمع المقدس الماسون الذي هو عن الخلل والزلل مصون، أن يمنوا علي ويتفضلوا إلي بقبولي في ذلك المجمع المطهر، وبإدخالي في سلك المنخرطين في ذلك المنتدى المفتخر، ولكم الفضل. التوقيع جمال الدين الكابلي. نلاحظ أن جمال الدين الكابلي هنا كان هو دائما يكتب إما جمال الدين الأفغاني وإما جمال الدين الحسيني، ولكن هذه المرة وقع باسم جمال الدين الكابلي. طبعا هذه نص الرسالة بالانتساب إلى المحفل الماسوني. كان جمال الدين الأفغاني طبعا طلع من المحفل الماسوني الاسكتلندي وخرج ليؤسس محفل ماسوني تابع للشرق الفرنسي، وكان من ضمن أعضاء الأمير توفيق كان ولي عهد مصر، وكان الذي حظي بمساعدة وبتشجيع من جمال الدين الأفغاني ليتوصل إلى الحكم، وبعد ذلك تنفذ الأقراض الماسونية المتفق عليه. أيضا عين جمال الدين الأفغاني رئيس للمحفل الماسوني، وكان هذا المحفل الماسوني الفرنسي يسمى كوكب الشرق. فأرسلت رسالة من كاتب سر المحفل الماسوني الفرنسي وهو نقولا سكروج، وهو شخص نصراني، فيقول، وكان هذه سنة 1800 1978 هذه حسب التاريخ عندهم سنتهم. فيقول إلى الأخ جمال الدين المحترم إنهم لمعلوم لديكم بأنهم في جلسة 28 الماضي وبأغلبية الآراء صار انتخابكم رئيس محترم لهذا اللوج لهذا العام أي لهذا المحفل، ولهذا فقد نهنيك ونهني ذواتنا على هذا الحظ العظيم. وعن أمر الرئيس محترم الحالي أدعو أخوتكم للحضور يوم الجمعة القادم 11 الجاري الساعة 2 عربي بعد الغروب إلى محفل هذا اللوج لأجل استلامكم القادوم، وهذا رمز يهودي، بعد إتمام ما يجب من التكريز الاعتيادي وهو يعني حفل التنصيب. ثم سيصير يوم الخميس 10 الجاري الساعة 6 فرنجي مساء تكريز رئيس محترم لوج كونكردي. فالرجاء حضوركم في اليوم المذكور للاشتراك في الأشغال، وفي الحالتين ملابسكم تكون سوداء ورباطة الرقبة والكفوف بيضاء. ثم سيصير يوم الخميس 10 الجاري الساعة 6 فرنجي مساء تكريز رئيس محترم لوج كونكردي. فالرجاء حضوركم في اليوم المذكور للاشتراك في الأشغال، وفي الحالتين ملابسكم تكون سوداء ورباطة الرقبة والكفوف بيضاء. طبعا كانت السنة العبرية مؤرخة فيها هذه الرسالة وهي سنة 5878. طبعا الأهداف الماسونية غير خافية على بعض المطلعين على حقيقة وعلى خبايا هذا الفكر، وإن شاء الله تبارك وتعالى نحاول بعض الدروس نركز بعض أو نخصص معنى أصح بعض الدروس للماسونية. لاحظ أن وقع في الوثيقة الأولى جمال الدين اسم جمال الدين الكابلي، وكما قلنا أنه كان سابقا يكتب باسم جمال الدين الحسيني أو جمال الدين الأفغاني، فيعني تغيير هذه النسبة وراءها ما وراءها. بعد ذلك يختم جمال الدين خطابه واقبلوا منا العناق الأخوي. فهذه التآخي يعني مع النصارى ومع اليهود يعني أمر لا يمكن أن يكون صادرا من شخص له عقيدة إسلامية. كما نعلم أن من أهداف جمال الدين الظاهرة لدى كثير من الناس إقامة الجامعة الإسلامية التي تضم الشعوب الإسلامية وتتحرك في مواجهة أعدائها وأعداء دينها، ولكن هذه الجامعة الإسلامية هي مجرد اسم يولج من خلاله إلى أهداف أخرى، وسوف نتناول فيما بعد الجانب العقائدي في حياة جمال الدين، والليلة سوف نختصر على الجانب السياسي لأهميته في حياة جمال الدين. بعدين أن جمال الدين لما في خطاب هذا أمين السر أنه نصب رئيس للمحفل الماسوني وهو كوكب الشرق وهو المحفل الماسوني الفرنسي. نلاحظ أن الماسونية لا يمكن بطبيعة الحال أن تنصب شخصا مرة واحدة في هذه المرتبة العليا، ولكن لابد أن يسبق من قبل ذلك التدرج في مراتب وسلم الماسونية، وبعد ذلك يرتقي إلى الدرجة الكبيرة. هذا أن انتساب جمال الدين الأفغاني إلى المحفل الماسوني يعني هذا أمر يكاد يتفق عليه سواء من كانوا من المعجبين بجمال الدين أو من المناهضين لفكرة، أو بمعنى أصح من الجماعة الذين قاموا بكشف حقيقته وبيان زيف دعوته وانتسابه. درجات الماسونية هي 3 درجات. الدرجة الأولى هي درجة المبتدئين، ويسمى العضو يطلق عليه كلمة أخ. والدرجة الثانية ويسمى فيها العضو أستاذ. والدرجة الثالثة ويسمى العضو فيها الأستاذ الأعظم. هذه المرتبة الأستاذ الأعظم لا تكون لأحد ولا تطلق لأحد إلا أن يكون حائزا على الدرجة 33 وهي أعلى درجة في السلم الماسوني. نلاحظ أن تقسيم الماسونية للدرجات قسمين، قسم خاص لغير اليهود وقسم خاص لليهود. فغير اليهود لا يمكن أن يتجاوزوا الدرجة 33 مهما أخلص للماسونية، ولكن اليهود يحوزون المناصب الرفيعة. طبعا الماسونية فيها مرتبتين يعني يدخل من ضمنها، أو ثلاث كما قلنا احنا ثلاث درجات، ولكن في مرتبتين. في المرتبة وهي المسمى بالعقد الملوكي، وهي التي تلي الماسونية الرمزية، ولا يمكن أن يدخل أو يحوز على هذه الرتبة وهي العقد الملوكي إلا بعد أن يحصل العضو على درجة الأستاذ الأعظم، وهي الدرجة رقم 33 في السلم الماسوني. ويقول بعض الكتاب، وهو عبد الرحمن سامي عصمت في كتاب الصهيونية والماسونية، يقول لك إذا صار أي العضو أستاذ أعظم تأهل لأن يقبل في عضوية العقد الملوكي بعد أن يتهود ويتصحيا، وأي يناصر القضايا اليهودية والقضايا الصهيونية. ونجد أيضا محمد عبده بعد ثورة عرابي وسفر إلى لبنان حاز مرتبة في الماسونية أعلى من المرتبة التي كانت في مصر، ولكن لم يتقي إلى درجة أستاذ أعظم أو إلى درجة جمال الدين الأفغاني، وهي الدرجة رقم 33 في السلم. طبعا محمد عبده ما نال المرتبة الماسونية وهي في لبنان أكبر من الرتبة التي كان في مصر، إلا بعد طبعا ما نزح إلى بيروت، وكان الذي أفى عليه رتبة البلح والصدف وهي رتبة ماسونية كان المندوب الأمريكي الذي حضر إلى لبنان. طبعا من يمكن أن يقبل في الماسونية إلا أن يكون ذا تأثير فكري، أو أنه يحتل منصب قيادي ومنصب توجيه في بعض الدول التي يحكمونها. طبعا دخول جمال الدين الأفغاني إلى المحافل الماسونية ليس موضع نقاش، ولكن يعني جمال الدين هل كان يجهل حقيقة الدعوة الماسونية؟ نشك في ذلك، لأن كانت بعض الكتابات صدرت عن الماسونية وبينت حقيقة موقفها من الدين ومن الوطن ومن الأديان بصورة عامة، إلا اليهودية فإنها أي الماسونية لا تتطرق بالطعن في اليهودية لأن المؤسسين هم اليهود. وطبعا كما هو معروف أن الروح الماسونية هي نفس الروح اليهودية، الاختلاف في عقائدها فالآراء متماثلة ومتطابقة ومروجة، ويوجد قاسم مشترك ما بين الاثنين، لأن الأولى وليدة الأخرى، أي أن الماسونية هي وليدة اليهودية العالمية. فهذا اللي تطرقنا إلى مسألة ماسونية جمال الدين الأفغاني، وإن شاء الله في الدرس المقبل سوف نتناول بعض الأمور العقائدية في حياة جمال الدين الأفغاني إذا في سؤال حول الموضوع. والله هو الكتاب يعني المشكلة أن في الكتاب عن أي شخص معين لابد قبل الكتاب عن هذا الشخص أن يتجرد الباحث، لأن المشكلة أن كثير ممن يتصدون للكتابة عن شخصيات معينة أنهم يبنون حكم سابق قبل استعراض حياة الشخص هذا. فإن كنت أنا أود كتابة عن حياة شيخ معين أو مفكر أو يعني موجه، إذا كان أن مثلا أنا أصدرت حكمي عليه قبل أن أستعرض حياته سواء كان بالموافقة أو بالرفض أو بالمسايرة، فطبعا طبيعة البحث الذي سوف أكتبه وتناوله إذا كان من واقع عاطفة فإننا لا نصل إلى شيء. هؤلاء كثير من الكتاب كتبوا عنه من واقع العاطفة ومن واقع المحبة، أو بمعنى يعني إذا قلنا تجاوزا من واقع الجهل بحياة وبسيرة هذا الشخص. فنجد أن كثير من الكتاب الذين كتبوا عن جمال الدين الأفغاني لم يبحثوا من المصادر الأصلية التي تناولت حياته، أو أن يكون الكاتبون أو الكاتب الذي يكتب عنه مروج للفكر الذي يروج له جمال الدين أو غيره من الأشخاص الذين يتناولون بالبحث والتنقيب. فطبعا لا يمكن أن أنشر فكر وأمتدح القائمين عليه والمؤسسين والمرسي قواعد هذا الفكر بالطعن والتجريح، لئلا يكون هذا الفكر المروج له يصاب نوعا ما بالخدش وبالهزل. فلذلك نلاحظ من أكثر الذين كتبوا عن جمال الدين الأفغاني يكادون ينقسمون إلى قسمين، يعني أنا أقصد المؤيدين له، أما أن يكون مخدوع بفكرته وجاهل بحقيقته، أو مروج للأفكار التي كان ينادي بها جمال الدين. ولكن أن بعض الحقائق المتعلقة بحياة جمال الدين الأفغاني وهي التي هي في صلب الحقيقة وجدت في ثنايا الكتب التي كتبت عنه، سواء انتسابه إلى المحافل الماسونية، تعاونه مع الإنجليز، تعاونه مع الفرنسيين، تعاونه مع روسيا القيصرية وإيران وهي بلاد إلى غير ذلك يستنتج. ولكن أن الدراسة التي لابد أن تكتب إذا أراد شخص أن يتطرق إلى حياة شخص معين أن يتناوله متجرد بالتجرب، لأن يكون يعني مع حكم مسبق على هذه الشخصية قبل أن يتناولها، وهذه من الأخطاء اللي تحدث في الاطروحات وفي الكتابات عن الأشخاص أو عن الأفكار. ولكن الرأي والحكم يكون بعد دراسة والتنقيب والبحث في حياة هذا الرجل أو عن الأسس الفكرية لأي مذهب أو أي فكر. الإجابة الشافية والله
بالنسبة لنا اللي هو نفس الشخص جمال الدين في شخصية في المبدا أن يخفي حقيقة فكرة،
نعم،
ويظهر أنه يعني يناصر الإسلام، كيف يتوافق أن مثلا يصدر رسائل فيه ولاء للماسونيين في المبدا أو لليهود أو للاستعمار البريطاني؟
نعم.
كيف يتوافق يعني هذا الأمر معه
الأمور مهما كانت يعني لا يمكن أن تخفى، خاصة إذا كان يعني أصحاب الاتجاهات المنحرفة أو أصحاب الأهواء والبدع لابد أن يصدر منهم ما يكشف عن حقيقتهم. هذه باستقراء كتب التاريخ وبتناول الأفكار والمذاهب نجد أن من ضمن الكتب التي كتبت عن المذهب أو عن الرجل نفسه إن كان مخالف للإسلام أنه ينفضح من خلالها. وبعدين كانت يعني أمور الرسائل هذه الشخصية لجمال الدين، الرسائل أو حقيقة جمال الدين الأفغاني كما هو كتب عن نفسه كانت في صناديق مقلقة ولم تفتح إلا بعد وفاته بزمن، وأقيم في جامعة طهران منذ فترة طويلة معرض لرسائل وكتابات جمال الدين الأفغاني، وبعد ذلك اتضحت من خلال دراسة الأوراق الخاصة به يعني الميول الحقيقية لجمال الدين الأفغاني، وأما قبل ذلك فكان من بواسطة ما يكتب هو عن نفسه أو يروج له تلامذته فكانت الحقيقة خلاف ذلك. ولكن بعد اكتشاف الرسائل والكتابات والبحوث الميدانية لأسرة جمال الدين الأفغاني تبين لها الشيء الكثير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.